السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حديثنا بفضل الله جل وعلا وصل إلى ختامه وتمامه في هذا اللقاء حول أم أبيها وحول سيدة النساء التي ورب الكعبة ما وفيناها حقها. وأنا أقول ما خرجت به من هذه السلسلة التي أسأل الله أن يتقبلها عنده، وأسأل الله أن تكون لنا زادا في مسيرنا إليه وفي صحائف الأعمال. حينما تكلمت عن الزهراء وعن السيدة فاطمة رضي الله عنها، لم أقصد أن أضيف شيئا لفاطمة رضي الله عنها، بل لنتعلم نحن من أيامها ومن هديها ومن سيرتها العطرة. تكلمت عنها لماذا؟ حتى نتعلم منها، حتى نأخذ من حياتها الأسوة لنسائنا ولبناتنا، بل ولآبائنا ولرجالنا، حتى ننظر إلى العلاقة بين رسول الله وبين ابنته كيف كانت. ننظر إلى هذه الزاوية التي قلما ينظر إليها أحد من الناس. تكلمنا عن الزهراء ما تيسر ذكره على قدر جهلي وعجزي، وأسأل الله أن يرزقني الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن أكون قد أعنت وسددت، وأن أكون قد أعنت وسددت في هذا الباب. فأقول أيها الأحبة، تكلمنا عن الزهراء ما تيسر ذكره، وإلا فالموضوع طويل ذو شجون، أيامها أيام مباركة. كانت امرأة مباركة، وكانت حبيبة لأبيها، وكانت مباركة على زوجها، وحري بالمرأة المسلمة أن تقتدي بها وأن تتعلم منها وأن تطبق في بيتها ومع زوجها ومع أولادها ما كانت تفعله الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الزهراء حبيبة رسول الله، الزهراء أمينة سر رسول الله، الزهراء أطول آل البيت ملازمة وملاصقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الزهراء، وهكذا سيرة الزهراء رضي الله عنها. أيها الأحبة، وصلنا في الختام بعدما عاشت الزهراء ورأت الزهراء هذه المصيبة الكبيرة، ألا وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحول حالها تماما. الذي كان تأنس به هو رسول الله، الذي كان تشكو إليه هو رسول الله، الذي كان يصلح بينها وبين علي بن أبي طالب في بعض الأمور هو رسول الله. كان رسول الله نعم الظهير ونعم السند للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ما طالت في الحياة بعد رسول الله، وسبحان الله العظيم، ما طالت في الحياة. مرضت فاطمة وتغير حالها تماما، حتى جاء في روايات عديدة أنها ما رؤيت أنها قد ضحكت أو فرحت بشيء بعد موت أبيها. وهذا الكلام حينما تقرأ أنت وتتابع أنت منذ نعومة أظفارها إلى أن ماتت أو إلى أن مات عفوا رسول الله ستعلم ما أقول. لم يغضبها رسول الله يوما أبدا، لم يجرحها رسول الله مرة واحدة، لم يحدث ذلك أبدا، ما رفع رسول الله صوته عليها حتى، بل كان يقوم إليها ويقبلها ويدللها صلوات ربي وتسليماته عليه. حق لها أن تحزن عليه، حق لها أن ينفطر قلبها حزنا على موت أبيها، من في الدنيا كأبيها، حق لها أن تحزن عليه. لذا من فضائلها رضي الله عنها ما بشرها به رسول الله وما أخبرها به عند موته. مات رسول الله محمد وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاشت فاطمة رضي الله عنها في بيت علي، ولكنني أقول ضاقت عليها الأرض بما رحبت، ضاقت عليها الدنيا كلها بعدما مات حبيبنا ونبينا محمد. فوالله الذي لا إله غيره لقد أظلمت المدينة ظلاما دامسا يوم أن مات رسول الله، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم منها كل شيء. أظلمت الحياة وأظلمت الدنيا يوم أن مات حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكنها هذه سنة الله في خلقه وعباده، سنة الله التي قد خلت في عباده. قال الله عنها وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ومات الأنبياء من قبله ومات الصالحون والمجاهدون ولن يبقى أحد أبدا إلا الواحد الأحد. وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. أيها الأحبة، دخلت فاطمة رضي الله عنها في مرض أبيها فسرها ونساء البيت النبوي يجلسن أمامه، فبكت فاطمة بكاء مرا، هذا البكاء كان إعلام أعلمه الله إياه أن أجله قد اقترب. فلما أخبر نبينا فاطمة بهذا السر بكت بكاء مرا وأخبرها أنها هي أول أهله لحوقا به. نعم أيها الأحبة، أول أهل رسول الله وأول آل البيت موتا بعد رسول الله فاطمة، ما مكثت بعده إلا 6 أشهر بالتمام والكمال فيما نعلم، لكنها تبدل حالها وانفطر قلبها وأظلمت الدنيا أمام عينها، ولم ترى أبدا ضاحكة في موقف من المواقف بعد موت أبيها صلوات ربي وتسليماته عليه، والمرض يشتد بالزهراء يوما بعد يوم. تلكم الفتاة الصغيرة التي لم تتجاوز 30 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها، ويشتد المرض بفاطمة يوما بعد يوم، فتجلس معها وتمرضها من يا ترى؟ أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه تجلس مع فاطمة وتكلم فاطمة وتمرض فاطمة، يعني تقوم على خدمة المريض، تمرض تقوم على خدمتها في تعبها وفي ألمها وفي مرضها. حتى أن فاطمة رضي الله عنها قالت يا أسماء إني قد استقبحت هذا الذي يصنع بالنساء، وأي شيء يا ترى تريده الزهراء؟ قالت يطرح على المرأة الثوب فيصفها، وتقصد بذلك رضي الله عنها أن المرأة حينما قديما إذا ماتت وغسلت وكفنت توضع على النعش أو توضع على الخشبة كما تعلمون، ويحملها الرجال فيضعون عليها قطعة من القماش ويظهر بدنها وتبدو مفاتنها. انظروا إلى عفة الزهراء، انظروا إلى حشمة الزهراء، امرأة يا إخواني تفكر بعد موتها، تخشى أن يرى أحد مفاتنها وهي ميتة. انظروا إلى هذه القلوب، وترى أناسا الآن بين الأحياء تتعمد أن تبدي مفاتنها للناس. أعوذ بالله، بل أقسم بالله إن هذا لهو الموت، وأقصد بموت القلوب، وإن هذه لهي الحياة، حياة القلوب. انظروا إلى عفة الزهراء، تفكر في أي شيء لأن المرض قد اشتد عليها، وهي تعلم أن رسول الله قال إنك أول أهلي لحوقا بي، فتعلم بأن أجلها قد اقترب يقينا بما قاله رسول الله. فتكلمت يوما من الأيام مع أسماء بنت عميس، قالت يا أسماء إني أستقبح هذا المنظر، ألا وهو أن توضع على المرأة ويطرح على المرأة هذا الثوب فيصفها ويصف مفاتنها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة، ألا أصنع لك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت أسماء ببعض الجريد، جريد النخل، وكان رطبا وكان طريا، فصنعت لها نعشا به، صنعت بهذا الجريد نعشا حتى لا يظهر أي شيء من مفاتنها. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، ما أحسن هذا وأجمله. انظروا إلى عفة الزهراء رضي الله عنها، وانظروا إلى نقاء الزهراء رضي الله عنها، تخشى على نفسها أن تظهر مفاتنها حتى بعد موتها والرجال يحملونها إلى البقيع، لأنها رضي الله عنها دفنت في بقيع الغرقد ولم تدفن في حجرتها بجوار أبيها كما قال بعض أهل البدع والضلال، دفنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بقيع الغرقد بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صنعت لها فاطمة هذا النعش، الغطاء الذي يوضع على الميت من الخشب، ولكن أسماء بنت عميس صنعت هذا الغطاء من الجريد، من جريد النخل، فما كان من فاطمة إلا أن قالت ما أحسن هذا وأجمله، ثم قالت تعرف به المرأة من الرجل. يعني هذا يفصل بين المرأة والرجل، إذا كان المحمول الذي يحمل على الأعناق دون هذا الجريد يكون رجلا، وإذا كان هذا الجريد موضوعا تكون امرأة. ثم قالت فاطمة يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي، يعني غسليني أنت وعلي، ولا تدخلي علي أحدا، وصيتها رضي الله عنها وأرضاها. انظروا إلى عفة الزهراء، يعني أسألكم بالله لو كانت هناك ثمة عداوة بين الزهراء وبين أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، هل كانت ستسمح أن زوجته أن تقوم بتغسيلها، أن تقوم بتكفينها، أن تقوم على خدمتها في مرضها؟ أفيقوا يرحمكم الله، ألا فاتقوا الله في أنفسكم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه أي شيء، لا المال ولا البنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالت فإذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا تدخلي علي أحدا، وسبحان من بيده الأمور. تنام الزهراء على فراش الموت كما نام أبوها من قبل، وتنتقل هي الأخرى إلى الرفيق الأعلى، فينفذ علي بن أبي طالب ما أرادت، ويغسلها هو وأسماء، ويكفنها علي بن أبي طالب. وفي بعض الروايات أن الذي صلى عليها هو أبو بكر رضي الله عنه، ودفنت في بقيع الغرقد. أيها الأحبة، أنا المحروم، لست أنت يا فاطمة، أنا المقصر، لست أنت يا زهراء، أنا الجاهل، لست أنت يا بنت رسول الله. والله يا إخواني كم كنت أود أن أعيش أكثر من ذلك مع الزهراء، وأن أقدم أفضل من ذلك، لكن هذا على قدر جهلي وعلى قدر بضاعتي الضعيفة المسجاة، ولكنني عزائي أن ربنا من أسمائه الشكور يقبل القليل، ويكافئ عليه بالكثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يتقبل من إخواني في هذه القناة المباركة الذين ساهموا معنا، أن يتقبل منا جميعا هذا العمل. وتوجه بالشكر أولا لله رب العالمين، ثم لإدارة هذه القناة جميعا من إخواني الكرام ممن تعبوا معنا في إعداد هذه الفكرة، وتركوا ديارهم وبيوتهم وآثروا أن يشتركوا جميعا في إخراج هذه الفكرة. وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا هذا العمل، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. وفي الختام أستغفر الله وأتوب إليه من أي خطأ أو زلل أو نسيان، وأقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الأعظم ورسولنا الأكرم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.